السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سوف يكون الدرس في زاد المستقنع، ولا زال البحث في باب إزالة النجاسة، وهذا اليوم موافق للتاسع عشر من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 بعد الألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الأحد. قال رحمه الله: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. هذه المسألة فيها دليل، أو من كلام مصنف رحمه الله، أنه يجب إزالة النجاسة، هذا لا إشكال فيه، يعني من جهة الموضع الذي يجب إزالة النجاسة عنه. وإن لم يعلم مكانها، مثلا من ثوب، ففي هذه الحال لا بد أن يغسل حتى يغسل الثوب، يغسل من الثوب ما يحصل به الجزم بزوال النجاسة، ما يحصل به الجزم بزوال النجاسة. وذلك مثلا أن الصلاة لا تجوز مع وجود النجاسة، بل لو صلى عالما بوجود النجاسة فصلاته لا تصح مع علمه بذلك، ولذا يجب الاستبراء منها، وهذا كالشرط من حيث الجملة، فكان كاجتناب الحدث، فلا بد أن يعلم طهارته، أن يعلم طهارته. في هذه الحالة ما دام أنه متيقن للنجاسة بوجودها ولكن لا يعلم حالها، فهذا اليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول إلا بيقين، ولا يكفي مجرد الظن على المذهب. كما لو كان محدثا فإنه لا يكفي مجرد ظن الطهارة بعد الحدث، بل يجب عليه الطهارة حين يريد أن يعمل ما تجب له الطهارة كالصلاة مثلا. فلذا قالوا إنه يجب عليه ذلك، يجب عليه أن يجزم بزوالها، بزوالها إذا خفي موضع النجاسة. وهذه المسألة موضع خلاف، لكن هذا هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يكفي غلبة الظن بذلك، وهو قول شبرمة وجماعة من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، ودلت الأدلة عليه في مسألة المذي كما عند أبي داود وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال في المذي يصيبه ثوب، قال تغسل حيث ترى أنه أصابه، حيث يعني يغلب على ظنك أنه أصابه. وهو إن كان أخذ من هذا ومن غيره أنها نجاسة مخففة، فمن حيث الجملة يدل على أن غلبة الظن في هذا يكفي. ولهذا أجراه أبو الخطاب رحمه الله في كل النجاسات المخففة التي يعفى عن يسيرها كالدم، وكذلك القيح على قول الجمهور، خلاف لشيخ الإسلام رحمه الله في الصديد والقيح. وهذا القول يتأيد بأدلة تدل على أن التحري في هذه المسائل التي ربما يشق التحرز منها أنه يعمل بغلبة ظنه، وإن كان الأصل هو وجوب هذا الشيء ولزوم الذمة في أنه لا يخرج حتى يقطع بأنه أدى هذا الشيء، مثل الصلاة مثلا إذا غلب على ظنه فإنه يعمل بغلبة الظن، مع أنه يجوز أن تكون غلبة الظن هذه خلاف الصواب، ومع ذلك كفى يكتفي بها كما دل عليه حديث مسعود في الصحيحين. وهذا هو الأقرب والله أعلم. ومما يدل عليه أنه حين يكون في الثوب نجاسة مثلا ثم يخفى موضعها ولا يرى ولا يشم ولا يظهر لها لون ولا رائحة، لا يظهر شيء من هذا، يعني لا يستدل بأي أثر في الثوب على هذه النجاسة، في هذه الحالة يمكن أن تكون هذه النجاسة قد ذهبت استحالت، وهذا مبني أيضا على استحالة النجاسة، وأنه قد يكون مع مرور الهواء والريح ونحو ذلك أو غير ذلك من الأسباب التي هي سبب في زوال هذه النجاسة. والأعيان تتبع الصفات، وما دام الصفات الظاهرة من هذا المكان طيبة وأيضا نظيفة لم يظهر خلاف ذلك، فهذه الأعيان وهذا الثوب مثلا وهذه البقعة وهذا المكان يتبع هذه الصفات الظاهرة. وهو ما يدل عليه أيضا أنهم لم يجروا هذا في على إطلاقه، بل قالوا لو كانت النجاسة في أرض أو بقعة مثلا أو حوش، فإذا كان هذا المكان واسع مثلا أماكن واسع، في هذه الحالة لا يلزمه التحري، لا يلزمه الجزم بذلك، بل يصلي حيث تيسر، مع أنه يجزم بوجود النجاسة، ويجوز أن يصلي الموضع الذي صلى فيه هو الموضع النجس. وقالوا إذا كان المكان صغير ضيق في هذه الحالة لا بد أن يجزم بزوالها بأن يغسل ما يحصل به الجزم بزوال النجاسة. وهذا التفريق في هذه المسألة يؤيد ما تقدم من أن أمر النجاسة على هذه الصور يتسع فيه ويؤخذ بالتحري وغلبة الظن، والنجاسات بابها واحد من حيث الأصل، وإن كانت تختلف من حيث غرض النجاسة وشدة النجاسة، لكن هي يجمعها وصف النجاسة في وجوب إزالتها، لكن بعض النجاسات ربما يخفف فيها من باب السعة والتيسير على المكلفين. قال رحمه الله: وهذا القول الذي ذكروا رحمة الله عليهم هو قول الجمهور، هو قول مالك والشافعي والظاهر مذهب أحمد رحمه الله كما ذكر المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. هذا تفصيل في بول الغلام، تفصيل في البول فيما يتعلق بالصغار، ويفهم منه أن بول، بل نصه أن بول الغلام يكتفي بنضحه إذا كان لم يأكل الطعام، يعني لم يأكل الطعام على سبيل الشهوة، على سبيل الشهوة. أما أكله للطعام لأمر عارض أو لدواء وعلاج مثل لعقة عسل ونحو ذلك هذا لا يؤثر. فإذا كان هذا الغلام صبي يعتمد على الثدي وغذاؤه باللبن، غذاؤه باللبن من الحليب من أمه أو من غيرها، المقصود أن غذاءه من ما يرضعه. ففي هذه الحالة فإنه يكتفى فيه بالنضح. أما إذا كان قد أكل الطعام أو الغالب عليه أكل الطعام والعمدة على غذاء الطعام، ففي هذا يجب غسله، لأنه يعود إلى الأصل، يكون حكمه حكم الرجال. وفي حكم هذا أيضا الحليب المصنع، هذا حكم حكم الطعام، حكم حكم الأكل. لكن إذا كان يرضع ويشرب من الحليب الطبيعي الذي يكون من أمه أو من غيرها من النساء، في هذه الحالة يكتفى بالنضح. يفهم منه أن الجارية، أن البنت يغسل، وهذا التفصيل بهذا النص على الغلام والمفهوم من قوله مفهوم خالف الغلام، وأنه في حق البنت الصغيرة يغسل، هذا دلت عليه السنة، دلت عليه السنة بأحاديث صحيحة في التفصيل. فقد ثبت في السنن عند أحمد وأبي داود من حديث علي رضي الله عنه، ومن حديث لبابة بنت الحارث رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ورواه أيضا أبو داود والنسائي من حديث أبي السمح خادم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. وأبو السمح هذا قيل إنه ليس له إلا هذا الحديث الواحد رضي الله عنه. وأيضا رواه أحمد بن واجه من حديث أم كرز الخزاعية أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بصبي فبال عليه فنضحه، وأتي بجارية فبالت عليه فغسله، وهذا من فعله. والحديث ناد ضعيف، لكن تقدم الأحاديث في هذا، وهي حديث صحيحة تدل على هذا المعنى. أيضا مما يدل على هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان، فأتي بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله، خرجاه الصحيحين. وثبت في الصحيحين عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهم جميعا أنها قالت: أتيت بابن لي لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، نضحه ولم يغسله، كما في حديث عائشة عند مسلم: ولم يغسله غسلا، ولم يغسله غسلا. وهذا ورد في الصبي، ورد في الصبي وأنه لم يغسله، وهذا مثل ما تقدم يدل على هذا المعنى. ويؤخذ منها أن الأصل في باب النجاسة الغسل، الغسل. ولما خص الصبي بأنه ينضح، جاء في رواية صحيحة أنه يرش، دل على أن الواجب في حق الصبي أن ينضح أو يرش. والرش هو مقدمات النضح، لأنه رش والنضح والغسل. فالرش يعني ما أن يقطر عليه مثل الماء، ثم مع تتابعه يحصل النضح. والغسل لا يكفي مجرد النضح، لا بد مع النضح من عصره وفركه حتى يزايل الماء هذا الذي غسلت به النجاسة، يزايل البدن أو يزايل الثوب الذي أصاب مثلا. والنضح لا يلزم، فلو أنه صب عليه وبقي في مكانه ولم ينفصل فهذا يكفي، لأنه كما تقدم نجاسة مخففة. واختلف العلماء في العلة في هذا، فالله أعلم. ذكروا علل في هذا، في التفريق بين الصبي والجارية، ولا شك أن الشارع حكيم في هذا الباب. ومن أحسن ما قيل في هذا أن الصبي يحمل كثيرا خاصة في مجالس الرجال، وأيضا بوله ينتشر، بوله ينتشر، بخلاف الجارية فإن بولها يكون مجتمعا. وقاعدة الشرع أن الشيء الذي يشق تتبعه أو يترتب على التتبع والعمل به مشقة أنه يخفف فيه، أنه يخفف فيه. ولهذا في المذي لما كان يكثر خاصة من الشباب، النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالنضح فيه، اكتفى فيه بالنضح. والمشقة تجلب التيسير، والمشقة تجلب التيسير. وقيل غير ذلك في هذا، فإن ظهرت هذه الحكمة أو كانت واضحة فالحمد لله، وإن لم تظهر فالواجب هو التسليم بما أمر به ودل عليه الشارع عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر، من حيوان طاهر. هذه المسألة أيضا تدخل في باب التخفيف في النجاسات، وأنه يعفى في غير مائع، وهذا قد سبق الإشارة إليه في حديث ميمونة رضي الله عنها عند ذكر حديث عند حديثها أن فأرة وقعت في سمن الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وكلوا سمنكم. وأن المذهب ومذهب الشافعي يفرقون بين المائع والذائب من السمن، وكذلك كل مائع مثل العسل ومثل اللبن، كل ما كان يعني في غير مائع ومطعوم، وكذلك الماء نحو ذلك، فإنه يعفى عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. فإذا أصاب الدم، إذا أصاب هذا الموضع دم مثلا من حيوان طاهر، فإنه يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. واختلفوا في اليسير هنا ما هو، قيل ما لا يفحش، ما لا يفحش في نظر من خرج منه الدم. فمثلا إذا خرج من إنسان دم، خرج من إنسان دم في الصلاة فأصاب بدنه وثيابه، بدنه وثيابه، هذا الدم إن كان يسير قطرات يسيرة فإنه يعفى عنه، لا في باب نقض الوضوء ولا في باب على يعني على المذهب ولا في باب النجاسة، يعفى عن، لأنه هذا في غير مائع، إما في بدن أو في ثوب. وهذه المسألة العفو عن الدم وتخصيصه بالدم هذا يكاد يكون كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله أنه محل اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم، أشار رحمه الله إلى أنه يعني كالإجماع المنقول عن الصحابة في قضايا، كما ذكر البخاري رحمه الله عن ابن أبي أوفى أنه بزق دما وهو يصلي، وكذلك جاء خرج من دم، وكذلك جاء عن ابن عمر أنه عصر بثرة وهو يصلي فلم يبالي بهذا الشيء الذي خرج منه، وجاء عن غيرهم من الصحابة عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهم في قضايا عدة. وجاء ما هو أعظم من هذا كما في حديث جابر في قصة عمار وعباد بن بشر رضي الله عنهم حين كان يصلي وخرج منه الدم وهو يصلي، الحديث عند أحمد وأبي داود، وذكره البخاري معلقا وأيضا جاء في رواية عند البيهقي فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه القصة. وجاء عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه لما في حياته ما طعن رضي الله عنه في آخر حياته والدم يجري منه، لكن هذه موضوع بحث، هذه المسائل قد يستدل بها في هذه المسألة وقد يستدل به فيها ما هو أعظم، كما استدل بعضهم بهذه المسائل على قول قد قال به بعض العلماء، فيما يتعلق بالدم من جهة طهارته ونجاسته، هذا بحث آخر، لأن هذه المسألة فيها بحث كثير لأهل العلم، ومنهم من حكى الإجماع على نجاسته، وذكر الإجماع جماعات كثيرة من أهل العلم، لكن الكلام مصنف رحمه الله فيما يعفى عنه. وهنا لما هو خص الدم، لكن هم ذكروا غير الدم، يعني ذكروا طين الشوارع أيضا أنه يعفى عنه وما أشبه ذلك، يعني أنه يعفى عنه وإن تحققت نجاسته، فلم يخصوه بالدم، مع أن القول الثاني في هذه المسألة مخالف لقول الجمهور، وهو قول الأحناف رحمة الله عليهم واختيار تقي الدين، أنه يعفى عن جميع النجاسات، عن يسير جميع النجاسات. ويسير الدم الأظهر والله أعلم أن يقدر على المذهب، اختار وذكره بعضهم أنه يقدر بما ينقض الوضوء، لأنه إيكاله إلى ما تسفحشه النفوس هذا لا يكاد ينضبط، لكن إذا قدر بما ينقض الوضوء على المذهب، يعني ما دام في حدود قطرة قطرتين هذا لا ينقض الوضوء، وإن كان الدم على الصحيح لا ينقض الوضوء، لكن في جهة تقدير يسير على المذهب، إن قدر فيقدر بما ينقض الوضوء وهو القطرات اليسيرة، التي لا تنقض الوضوء. والقول الثاني في هذه المسألة كما تقدم هو قول أحناف اختيار تقي الدين رحمه الله، أنه يعفى عن جميع يسير النجاسات، النجاسات السكوغان بول أو غيره ما يخرج من الإنسان من النجاسات يعفى عنه. وهذا أظهر والله أعلم، لأن الأدلة لا تفرق، والتخصيص يحتاج إلى دليل، وعموم يسر الشريعة يدل على ما هو أوسع من هذا، لأنه ما دام العلة المشقة ربما يكون البلوى أحيانا، خاصة في العهد النبي عليه الصلاة والسلام نقل وقائع يدل على ما هو أوسع من هذا، يعني مسألة البول، عندهم لا يعفى عنه ولو كانت النجاسة على رجل ذبابة، فإنه وتحقق ذلك فإنه لا يعفى عنها، عن هذه النجاسة، وهذا فيه نظر، إذ قد يكون الإنسان في مكان قريب من النجاسة ويكون في حشرات تطير، ومعلوم أن مثل هذه الحشرات قد تواقع النجاسة وقد تطير وتقع الإنسان تقع على ثيابه ربما تقع على بدنه بغير اختياره، فلا يلزمه أن يراعي مثل هذا وأن يجعله وأن يعتبر هذه النجاسة نجاسة يترتب عليها حكم، مثل أنه أصابه نجاسة لا يعفى عنها. ولهذا الصواب هو عموم العفو في جميع النجاسات بدون تخصيص بيسير الدم أو غيره مما زادوه. مما يدل عليه، ما يدل عليه حديث كثيرة في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذيل يجري على الأرض منتنة وقد تكون نجسة، قال أليس بعدها ما هو أطيب منها؟ قال هذه بتلك، ولم يأمر بتحري الذيل وأنه خاصة النجاسة قد تكون رطبة، وهم احتاجوا يقيدوا بشرط لا تكون هذه رطبة، والحديث أطلق في هذا. أيضا المنقول عن بعض الصحابة يدل على هذا، فقد ثبت في صحيح مسلم، والحديث أصله في الصحيحين لكن ثبت في صحيح مسلم، بل ثبت في الصحيحين أولا حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال عند سباطة قوم، والسباطة هي موضع الكناسة والزبالة وما يوضع فيه من الزبر، وتكون يعني كومة مرتفعة، وما والنبي بال فيه يعني بال إلى تلك الزبالة إلى السباطة عليه الصلاة والسلام، إلى تلك السباطة، وكان حذيفة عند عاقبة ولم يبالي عليه الصلاة والسلام، وكان قائما. معلوم أن البول حال القيام مع اندفاع البول فإنه لا يأمن الرشاش، هذا احتمال وارد، وإن كان لا يقطع به لكنه احتمال وارد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى هذا الاحتمال ولم يقل إنه خاص به. لو كان هذا الأمر مثلا يعني له وحده لبين ذلك عليه الصلاة والسلام، بل نقل هذا الخبر وأن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما عند سباطة قوم ولم يبالي إلى هذا الاحتمال من جهة أنه قد أو ربما يطير شيء من الرشاش ويصل إلى أطراف القدمين أو نحو ذلك، فلم يلتفت عليه الصلاة والسلام إلى هذا الاحتمال. ومما يبين هذا المعنى أن حذيفة رضي الله عنه ذكر له أن أبا موسى رضي الله عنه كان يبول في قارورة، كل هذا احتراز من رشاش البول، فقال رضي الله عنه وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشدد. وكان قد ذكر يعني أبو موسى رضي الله عنه يعني ما لقي صاحب بني إسرائيل وأنهم كانوا يشددون في باب البول، فأراد فتحرز رضي الله عنه اجتهادا فصار يبول في قارورة، فأنكر حذيفة رضي الله عنه، ثم أخبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في هذه القصة وهذه الزيادة أنه بال عند السباطة، فاستدل رضي الله عنه، والمعنى أنه يحتاط الإنسان من النجاسة ويتحرى، ولو غلبه أمر أو خفي عليه شيء من هذا فلا في هذه الحالة لا يكلف خلاف ذلك ولله الحمد. وهذا هو الأظهر، وهذه المسألة كلما تؤملت الأدلة بالشريعة فإنها ظاهرة في ترجيح هذا القول. قال رحمه الله كذلك أيضا مما يبين أيضا مما يلحق بهذا سلس البول، صاحب سلس البول أيضا حين يتحفظ صاحب سلس البول من هذا السلس ويغلبه ويخرج فلا يضره ولو خرج، ولو نزل عنه يعني أصاب ثوبه بدنه بعد ذلك لا يضر ويعفى عن هذا اليسير. وقد ثبت في صحيح البخاري رضي الله رحمه الله ورضي عنه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت تصلي في المسجد أو اعتكف في المسجد نحو ذلك، قالت عائشة رضي الله عنها وكنا نضع الطست تحتها، كانت مستحاضة وكان يغلبها الدم، وكان يغلبها الدم وكانت مستحاضة رضي الله عنها، وكان من شدته ينزل ويوضع تحتها طست رضي الله عنها. قال رحمه الله: وعن أثر استجمار بمحله. هذا يعني عطف على قوله ويعفى عن أثر استجمار، ويعفى يعني عن أثر الاستجمار أيضا، عن أثر الاستجمار. في بعض النسخ مقيدة بالمحل يعني مكان الاستجمار، مكان الاستجمار، وهذا هو المذهب. يعني حتى يعني ولو لم يذكر فهذا هو المذهب، لأن أثر الاستجمار يعني في مكانه، ولأن قال ويعفى عن أثر استجمار، أثر استجمار، والمعنى أثر الاستجمار في موضع الاستجمار، في موضع الاستجمار. والدليل الذي ذكروه دليل في المسألة، دليل في المسألة من جهة أن العفو عن عموم النجاسات، أن العفو عن عموم النجاسات هو الذي يظهر من جهة الدليل، هو الذي يظهر من جهات الدليل، لأن يعني الدليل واضح وبين لا يمكن صرفه ولا تأويله، لما ثبت الأخبار الصحيحة أن الاستجمار يكون بالأحجار وبالتراب حتى يزول عين النجاسة ويعود المحل إلى خشونته. ومعلوم أن الاستجمار والتراب والمناديل يزيل العين ولا يزيل الأثر. فالإنسان إذا بعد بوله إذا تمسح بالتراب، الموضع الذي استجمر عليه قد ذهب أثر البول ورطوبة البول، قد ذهب البول يعني عينه ورطوبته، لكن نفس المكان، نفس المكان هذا الذي هو أصل نجاسة يبست، يبست. ولهذا قالوا يعفى عنه، لأنه ثبت الأدلة أنه مطهر، أنه مطهر، وأن يكفي التطهر بهذا، وهذا محل اتفاق. بل بعض الصحابة رضي الله عنهم كحذيفة أنكروا الاستنجاء بالماء، أنكروا الاستنجاء، وإن كان الصواب وهو قول عامة أهل العلم أن الاستنجاء بالماء ثابت، بل هو أتم، وأتم منه الجمع بينهما، استعمال الأحجار أو التراب أو المناديل نحو ذلك، ثم بعد ذلك الماء، الجمع بين مطهرين. فيقول رحمه الله: أثر الاستجمار يعفى عنه، يعفى عنه، لكن يشترط عندهم ألا يتجاوز المحل. فلو أن إنسان استجمر بالقبل أو في الدبر ثم عرق وساء ونزل العرق إلى ثيابه، يقول إذا في هذه الحال يقولون تنتقل النجاسة، لأن العرق أعاد المحل إلى رطوبة فبعث ذلك الأثر فعالت النجاسة، فلو أصاب البدن أو الثوب نجس. ولو أنه أيضا أصاب ماء قليلا نجسه، هكذا قالوا. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد رحمه الله، ثبت هذا عن أحمد أنه قيل له رحمه الله عن ذلك، وأنه يستجمر ثم يعني ينزل في الماء أو يصيبه الماء، فقال لا بأس رحمه الله، لا بأس. وهذه الرواية قررها ابن قدامة رحمه الله وقواها بما معناه أن يعني المدينة في عهد النبي، أن المدينة بلاد حارة والاستجمار كاف بلا خلاف بالأحجار والتراب ونحو ذلك، معلوم أن مع الحرارة وأيضا إذا ضمت ثياب البدن ونحو ذلك فإنه يعرق الموضع، يعرق ويصيب العرق الثياب، يصيب العرق الثياب. والصحابة كانوا يفعلون ذلك كما هي السنة، ومع ذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة يلتفتون إلى شيء من هذا، فدل على أن الاستجمار بالأحجار مطهر، وأنه لا يضر بعد ذلك تجاوز المحل، سواء عرق هذا المكان فسال العرق أو أصابه ماء فنزل الماء. فلهذا الصواب أنه لا يحتاج إلى قيد، وأن أثر الاستجمار أن الموضع بعد الاستجمار موضع طاهر تماما، وأنه لا يضره بعد ذلك ما أصابه. وهذا هو ثابت عن أحمد رحمه الله في هذه الرواية. وهذه الأخبار في هذا الباب دليل لما تقدم، وهو العفو عن يسير النجاسة، العفو عن يسير النجاسة مطلقا، وهذا في البول وكذلك في أثر الغائط. في أثر الغائط هو من هذا الباب، يعني لو أن إنسان بعد قضاء حاجته وتمسح بالتراب نحو ذلك وأزال الأذى تماما ولم يبق، وعاد المحل خشونة ولم يبق إلا مجرد الأثر، فالصواب أن الموضع طاهر، وأنه لو عرق لا يقال إن الثوب تنجس أو البدن تنجس. يعني هذا في خلاف، هل هو يعني أنه معنى أنه طاهر مطلقا أو أنه عفي عنه سواء كان بالتراب أو حتى لو أصاب بعد ذلك. المقصود أنه لا يترتب عليه شيء ولله الحمد. قال رحمه الله: ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ينجس الآدمي بالموت. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحانه: إن المؤمن لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، لا ينجس لا حيا ولا ميتا، لا حيا ولا ميتا، إنما يغسل. هذا الغسل بعد الموت. ولو كان البدن ينجس بموته لم يفيده الغسل، وغسل بماء البحر، إنما هذا من الأغسال الواجبة، مثل ما يغتسل الإنسان من سائر ما يوجب الاغتسال. هناك قول ضعيف لبعض العلم أنه نجس، الصواب هو طهارته، هو طهارته. وإنه بل حتى، ولهذا قال آدمي، الآدمي يعني يشمل المسلم والكافر، المسلم والكافر. أما قوله سبحانه وتعالى: إنما المشرك نجس، فهذه نجاسة الشرك الذي في قلوبهم والكفر، بدليل أن أبدانهم طاهرة، والأدلة على طهارة أبدانهم كثيرة في السنة، سردها العلم وبينوها وهي واضحة. ومن هذه الله معلومة، وجواز نكاح المشركة يهودية ونصرانية، ومعلوم أنه حين يخالط الرجل أهله سواء حصل يعني المخالطة لهم من جهة ما يحصل، مثلا أنه لا يسلم من رطوبة من بدنها ومن بدنه إليها، وكذلك أيضا ما ثبت في الحديث الصحيح بأنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يأكل من طعامهم وإلى غير ذلك، فرطوباتهم بأبدانهم طاهرة. إنما النجاسة التي هم عليها نجاسة الشرك كما تقدم. قال رحمه الله: ولا ما لا نفس له سائلة، متولد من طاهر. أيضا كذلك ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة. السائلة هي الدم، هي الدم. كل حيوان ليس له دم سائل فإنه طاهر، مثل الحشرات الصغيرة، النمل والقمل ونحو ذلك، فهذه الحشرات التي ليس لها نفس سائلة هي طاهرة، هي طاهرة، لأن النجاسة تكون من هذا الدم، من هذا الدم. ولهذا قال سبحانه: أو دما مسفوحا. فرق بين الشيء الذي ينسفح والشيء الذي لا ينسفح. وكذلك كل ما كان من هذا الجنس، حتى ما يكون من حيوانات وألحق بذلك أنواع من الحيوانات ليس لها دم، إلا إذا كانت متولدة من نجس، مثل الصراصير التي تكون التي تتولد من النجاسات، فهذه قالوا إنها نجسة، إنها نجسة. ونازع في هذا بعض أهل العلم وقالوا إنه لا دليل على نجس، دليل واضح، وذلك أنها قد استحالت، والاستحالة تطهر، استحالة تطهر. سبق الإشارة إلى مسألة الاستحالة وأدلة الاستحالة النجاسة، وهل يدخل في هذا أو لا يدخل. لكن لا شك أن ما تغذى بالنجاسة، ما تغذى بالنجاسة، فإن كان من المأكول يكون من الجلالة التي ثبت الأخبار عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه نهى عن أكل لحوم الجلالة وعن شرب ألبانها، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وأنها تترك مدة حتى يطيب لحمها وتظهر الرائحة، يعني وتذهب الرائحة المنتنة ويتبين بذلك طيب لحمها، على خلاف في هذه المسألة. فهذه نازع فيها من نازع. وبالجملة ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب، فالذباب لا نفس له سائل، إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه. وقالوا إن هذا الحديث عام في الإناء الحار والإناء البارد والطعام والشراب، ومعلوم أنه إذا غمس في طعام حار فإنه أو في شراب حار فإنه يموت، فإنه يموت، فليغمسه ثم لينزعه. فدل على أنه على طهارته، دل على طهارته. ومما يبين هذا أن سبب النجاسة هو احتباس الدم، هو احتباس الدم، وهذه لا دم فيها، وهذه لا دم فيها. ومن ذلك طهارة وحل الجراد، حل الجراد، وأنه حتى لو لم يذكى فهو حلال، هو حلال الجراد، أنه لا دم فيه. فالمقصود أن هذه المسألة لها أدلة، حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد حوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، الكبد والطحال. وهذا الصواب فيه أنه صح عن ابن عمر مرفوعا، أنه صح عن ابن عمر وهو في حكم مرفوع حكما، وجاء مرفوع صراحة للنبي عليه الصلاة والسلام طريق عبد الرحمن زيد بن أسلم، لكن الصواب رواية سليمان بن بلال رحمه الله، وهو قول أحلت لنا، أحلت لنا، وهذا في حكم المرفوع لكنه مرفوع حكما. فهذا الحديث هو حديث أبي هريرة، جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي، ومن حديث أنس رضي الله عنه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه بألفاظ متقاربة، يدل على هذا المعنى، ما يبين أن ما لا نفس له سائلة أنه طاهر، أنه طاهر. وطرد بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله هذا في مسائل أخرى، مثل العظام الميتة في بحث له وكلام له عظيم ورحمة الله عليه. قال رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه كذلك لا ينجس، ينعط على قوله ولا ينجس، ولا ينجس وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه منيه. فبول ما يؤكل لحمه على المذهب وقول المالكية هو طاهر، وروثه ومنيه، وهذا هو الصواب. والأخبار في هذا كثيرة، والأدلة في هذا واضحة وبينة في سنة عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن فيها إلا حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرنيين، وكذلك لما طاف عليه الصلاة والسلام على بعيره صلوات الله وسلامه عليه. معلوم أن الحيوان لا يؤمن أن يروث فيه، ومعلوم أن هذا مكان طواف، ولو كان نجسا لكان فيه التعريض الطائفين بل والمصلين لنجاسته. وكذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن الصلاة في مرابض الغنم، والنهي عنها في أماكن الإبل ليس علة النجاسة، إنما لعلة أخرى، يعني لعلة أخرى تعلق بنفس الإبل. ولهذا لو كان لأجل هذا المعنى لم يكن فرق بين أرواث الغنم وأرواث الإبل، فدل على أنها طاهرة. وهذا في أدلة كثيرة. ثم أيضا يعضده قاعدة عامة نافعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مسائل كثيرة، وهو أن الأصل طهارة الأعيان وسلامتها وعدم التنجيس وعدم الحكم بأن هذا الشيء لا يجوز ملابسته إلا بدليل بين. فالأصل براءة الذمة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل ما في الأرض، فإنه الأصل حله وجوازه وسلامته من التحريم وسلامته من النجاسة. هذا هو الأصل الأصيل في هذا الباب، ويدخل فيه هذه المسائل. وهذا الأصل يعضده النقل الخاص في هذه المسألة، وما سوى ذلك من الأقوال، أقوال يعني عند النظر، كان عند النظر في كلام العلم يتبين ضعفها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين أن يشربوا من أبوالها ومن ألبانها، ولم يأمرهم بعد ذلك بغسل أفواه منها، لو كان يعني هذا لأجل الضرورة، لأنه بعد الشرب مثلا منها قد ذهبت الضرورة، ولا ضرر ولا ضير في أن يغسلوا أفواههم لو كانت على الوصف المذكور من كونها نجسة. ولهذا كان الصواب أن هو طهارتها كما تقدم. وهذا القول الذي ذكر رحمه الله في بوله، في بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، وأيضا أو يفهم من كلامه رحمه الله وقول جماهير العلماء ومن بينهم من يحكي إجماع، أن ما لا يؤكل لحمه أنه نجس، ما لا يؤكل لحمه أنه نجس. وهذا قول عامة أهل العلم أئمة الأربعة، لكن الصواب أنه لا إجماع. وقد نبه الحافظ بن حجر إلى هذه المسألة، بل ظاهر اختيار البخاري رحمه الله هو طهارة أبوال السباع، أنه لا يخص ببول ما يؤكل لحمه. ولهذا قال رحمه الله في صحيحه لما ذكر حديث ابن عباس، لما ذكر وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، قال رحمه الله ولم يذكر سوى بول الناس، ما ذكر سوى هذا البول، إنما هو في بوله، ولم يذكر سوى بول الناس، أما سائره فلم يذكره. فهو بنى على القاعدة المتقدمة، وهي الأصل طهارة الأعيان وسلامتها، ولا يقال هذا نجس إلا بدليل. وهذا أيضا هو قول نقله الحافظ رحمه الله عن الشعبي، وعن داود بن علي الظاهري رحمه الله ذكر أن هذا هو قوله، قول. فالمسألة ليست محل إجماع، ليست محل إجماع مع خلاف هؤلاء الأئمة، خاصة ليس هنالك دليل. وكذلك ذكره عن قول ابن علي رحمه الله، فإن كان مراد إسماعيل بن علي فهو هذا إمام، وهو عند الإطلاق يراد بإسماعيل بن علي، إذا لم يعهد مثلا ذكر ابنه اللي هو إبراهيم بن إسماعيل، مع أن هذا يعني متهم في باب الاعتقاد، هو معتزلي، فإطلاقه خاصة ذكر معه الأئمة يريد إسماعيل بن علي الإمام المشهور رحمه الله، مع أن له أولاد آخرون رحمه الله. لكن هذا القول كما أشار حافظ، والقول بالإجماع مردود بمثل هذا، لكن قول جماهير العلماء وعامة أهل العلم. أن الأحناف لهم أيضا تفصيل في بول مثلا الهرة ونحو ذلك مما يبتلى به، فإنه يعفى عنه. وأيضا نزلوا على قاعدة المشقة، من جهة أنه يشق التحرز من هذا البول مثلا، خاصة حين يبتلى بها في مثلا المكان الذي هو فيه، في بيت، في مزرعة، في نحو ذلك، فيلابسها. فهذه المسألة كما تقدم يدل عليها القاعدة العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر البخاري رحمه الله قال يستتر بوله. هذه الرواية هي الأظهر في هذا الباب، هي رواية الصحيحين يستتر بوله، وكذلك رواية من البول أيضا هي في صحيح البخاري لا يستتر من البول، واستدل بهذه الرواية الجمهور، قالوا إن هذا البول أنها اللام هنا للجنس، ليس الجنس الذي يعني يخص مثلا اللي هو اسم الجنس ونحو ذلك، إن المراد الجنس الذي يشمل تكون اللام فيه هنا تدل على جنس البول سدل به، فيدخل فيه بول الإنسان وبول جميع الحيوانات ستروا من بوله. ولذا قال الشافعي وأبو حنيفة في نجاسة أبوال المأكول، الإبل والغنم وسائر الطيور المأكولة، الصواب هو ما تقدم. لكن أيضا الصواب في الرواية الأظهر والله أعلم، عند تتبع رواية، أنا تتبعت روايات هذا الحديث، ويظهر من الروايات أن المحفوظ عن الأعمش، لأن الحديث رواه الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، ورواه منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس، والأعمش زاد بين مجاهد وابن عباس طاووس، ومنصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس، وروايتان في صحيح البخاري، والحديث رواه الصحيحين، والحديث رواه منصور من هذا الطريق منصور المعتمر فقال من بوله، ورواه الأعمش من بوله في رواية وكيع، ورواية جرير بن عبد الحميد أيضا قال من بوله، ومحمد بن خازم رحمه الله رواه قال من البول عن الأعمش، قال من البول كما عند البخاري من البول، لكن وكيع قال من بوله، مع أنه اختلف على وكيع، وأكثر روايات عن وكيع من أئمة الحفاظ الإمام أحمد رحمه الله وبكر بن أبي شيبة كلهم قالوا من البول، ونفس محمد بن خازم أيضا ما يدل على أنه مضطرف الرواية أنه روى كما عند أحمد والنسائي من بوله، وهو تكل ما فيه رحمه الله، حتى قيل إنه حجة في الأعمش دون غيره، دون غيره، لكن لا يقرن بوكيع وغيره من الأئمة الكبار الله عليهم، وهو دون أئمة آخرين روى عن الأعمش رحمة الله عليهم جميعا. فأكثر روايات تدل على هذا، مع أن قوله من البول، من البول الألف واللام تعاقب الضمير هنا، فهو عوض عن الضمير، ومعلوم كما نبه عليه بعض العلم أن البول المذكور هنا في نفس القصة يدل على المراد من البول أي من بوله هو، يعني ليبعد أن يقال إنه لا يحترز من بول الكلاب، من بول الهرر، هذا يبعد لأن الإنسان لا يبتلى به. ثم هذه الرواية لو فرض ثبوتها فسرت باللفظ الآخر من بوله، من بوله، فهذا هو المراد. حتى عند الأطلاق الأحاديث الأخرى جاءت أكثر عذاب القبر من البول، فالمراد بهذا أنه الشيء الذي يكثر وقوعه، فلا يمكن يعني أن يكون مراد أن المراد الوعيد هذا البول من الحيوانات هذه من الكلاب ونحوه، إذ لا يبتلى بمسألة بولها ونحو ذلك، قد يبتلى إنسان بها متى بملابستها، لكن مسألة البول هذا لا يراد به، بل يكاد يقطع أن المراد من بوله هو. ولهذا ذكر معها النميمة ويعذبان في كبير، وأمر الغيبة هو النميمة وأمر البول، يعني حين قرنه دل على أن كما تقدم أن المراد من بوله هو، من بوله هو. فالعموم في هذا اللفظ هذا موضع نظر، إن كان هناك دليل آخر يدل، وإلا ذهب البخاري رحمه الله إلى الطهارة لأن أصل طهارة الأعيان، وهذه مسألة محتملة، لكن مما يستدل به لهذا القول أيضا ما رواه البخاري وتقدم الإشارة إليه في قصة ابن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال رضي الله كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا الحين كان تقدم أنه في باب سدل به في باب استحالة النجاسة، لكن لا يمنع أن يستدل به على هذه المسألة، على هذه المسألة، وذلك أنه ربما مثلا تبول، تبول ويكون أثر بولها موجودا، وقد يدخل المسجد داخل لصلاة أو مرور نحو ذلك، فلم يؤمر بالتحرز من ذلك. فهذا من الأدلة، والمسألة كما تقدم عن قول عامة أهل العلم على نجاسة بول السباع، مع أن بعض الأحناف رحمة الله عليهم قالوا في مسألة بول الهرة أنه يعفى عنه، أنه يعفى عنه، وذلك أنه قد يبتلى به الإنسان على قولهم. إنما القول الذي يجزم بضعفه هو أن يستدل بقوله من البول على نجاسة بول مأكول اللحم، بول مأكول اللحم، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، وكذلك مذهب الأحناف كما تقدم، لأن السنة دلت على خلاف ذلك في حديث أنس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: ومني الآدمي، أيضا مما لا ينجس مني الآدمي. وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. مذهب أحمد هو طهارته مطلقا رطبا ويابسا، ومذهب والقول الثاني هو نجاسته رطبا ويابسا، والقول الثالث قول الأحناف هو طهارته يابسا ونجاسته رطبا. والقول الثاني لعله مذهب مالك والشافعي ونجاسته مطلقا، لكن الصواب هو القول الأول وهو طهارته أنه طاهر لكنه مستقذر، يعني طهارته مع استقذاره، طهارته مع استقذاره. هذا هو مذهب أحمد، يمكن يكون مذهب الشافعي لا أدري، لكنه مذهب أحمد رحمه الله. فهي ثلاثة أقوال: طهارته مع استقذاره، نجاسته مطلقا رطبا ويابسا، نجاسته حال الرطوبة، وطهارته إذا كان يابسا. والأظهر هو طهارته مطلقا، لما تقدم القاعدة العظيمة أن الأصل طهارة الأعيان في هذا الباب، ولا دليل يدل على نجاسته كما تقدم. وكل ما ورد من هذا مما يدل على ذلك فإنه لا يصح بالأدلة، صحت في دلالة على طهارته، وثبت في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أنها كانت تفركه وتحته يابسا من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا أنها تغسل رطبا، وجاء عند ابن خزيمة أنها تغسله وهو يصلي، وهو يصلي أيضا، وإلى غير ذلك ما جاء في هذه المسألة. وأدلتها كثيرة عند النظر، وهناك من يعني تكلف الاستدلال لهذه المسألة، وقد ساق ابن القيم رحمه الله كلاما لابن عاقيل ذكره يعني في مناظرة وقعت بين اثنين في مسألة طهارة المني أو نجاسته إلى غير ذلك مما يدل عند النظر على أن الصواب هو طهارته مع استقذاره، وأنه يغسل مثل ما يغسل ما يكون من الإنسان، ما يكون من الإنسان. حتى على فرض القول بنجاسته فإنه يعفى عنه، يعني على فرض القول بنجاسته فإنه يعفى عنه، يعفى عنه، وأنه لا يلزم التوقي منه. هذا أشار إليه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في كلام له، قال رحمه الله: إذا كان يعفى عن أثر الاستجمار بالأحجار أو بالتراب مع القطع بأن هذه نجاسة مجمع عليها، مجمع عليها، مع إمكان إزالة هذا الاستجمار بالماء مع وجوده ولم يجب ذلك ولم يؤمر بذلك، وأن هذا يعني متيسر ولا إشكال في ذلك، فكونه يعفى عن أثر المني الذي لا يمكن التحرز منه لأنه يقع بين الرجل وأهله فيصيب البدن ويصيب الفراش بغير اختياره، فهو يعني مشقته لا يمكن يعني انفكاك عنها غالبا بين الرجل وأهله ونحو ذلك، حين يصيبه شيء من ذلك. فلذا كان القول بذلك أولى، فلم يؤمر يعني فلم يؤمر مثلا بالتوقي منه وغسله. إذا كان لم يؤمر هذا في باب الاستنجاء، في باب الاستنجاء، ففي هذه المسألة التي مشقتها أشد من باب أولى أن يعفى عنه. قال رحمه الله: وسؤر ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة، هذا فيه رواية المذهب، لكن الصحيح هو الطهارة، ودلت على ذلك السنة، فإن الرجل يباضع أهله وتصيبه الرطوبة من الفرج ولم يؤمر بتوقي ذلك، وقد يصيب بدنه وقد يصيب ثيابه، هذه الرطوبة قد تصيب ثيابه، فدل على طهارة الرطوبة. هذا هو يعني الصحيح من جهة الدليل، وهو الصحيح في المذهب. وهناك مسائل تتعلق بالرطوبة لعلها تأتي الإشارة إليها إن شاء الله في باب الحيض. قال رحمه الله: وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر، وسؤر الهر كذلك أيضا، سؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر، يعني أنه عندهم مستثنى من سائر السباع، ولهذا خصوا الهر من سائر السباع، فسؤر سائر السباع نجس كما سيأتي إلى سباع البهائم وكذلك الطير نجس، وهم خصوه بالهر، ولكن يعني من جهة ورود النص وألحقوا بها ما دونها في الخلقة مثل الفأرة وكذلك القنفذ وكل ما كان دونها في الخلقة فهو طاهر من الأنواع التي لا تؤكل، فقالوا إنها طاهرة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح من حديث حميدة بنت عبيد ابن رفاعة أنه عن أبي قتادة رضي الله عنه، وهي هذه زوج عبد الله بن أبي قتادة، قال دخل علي أبو قتادة فقدمت له وضوءا فجاءت هرة فأصغى لها الإناء فنظرت إليه قال تعجبين ابنة أخي؟ قلت نعم. قال أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم، هذا اللفظ عند الأربعة أما أنها من الطوافين عليكم، ولهذا اقتصر عليه الحافظ رحمه الله، جاء أو الطوافات، وجاء في اللفظ الآخر والطوافات، طوافين والطوافات، جاء عند أبي داود والنسائي وأحمد والطوافات، وجاء عند الترمذي وبماجه وأحمد أو الطوافات، والحديث صحيح، جاء له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أيضا إنها من الطوافين في سنة دليل، لكنه شاهد. حديث حميدة بنت عبيد هذه اختلف فيها، لكن صح الحديث كثير من الأئمة، هذا ما يبين أنهم علموا حالها. قال ابن ملقن رحمه الله معناه أنا أستبعد كل البعد أن يقدم هؤلاء الأئمة الكبار أما كبار حفاظ على تصحيح الحديث مع جهلهم بحال حميدة بنت عبيد بن رفاعة، إذ تصحيح الحديث فرع التوثيق، تصحيح الحديث عندهم أقوى من تصحيح السند، لأن تصحيح الحديث تصحيح للسند، تصحيح السند لا يلزم من صحة الحديث، قد يكون شاذا. فالمقصود أن الحديث كما تقدم قال إنها من الطوافين عليكم، طوافين عليكم، وهنا أجراها كما يقول الصنعاني رحمه الله مجرى العاقل، فجمعها جمع مذكر سالم، وجمع الطوافات جمع مؤنث سالم حتى يشمل ذكور الهررة وإناث الهررة، وإلا من شرط جمع المذكر السالم صفة أو علما أن يكون لعاقل، وهذه هر ليست عاقل، لكن لما كانت مخالطة كما في قول اسمع طوافون عليكم أجراها مجرى العاقل في هذا المعنى فقال من الطوافين عليكم، هذا إشارة إلى هذا المعنى، وهذا المعنى يوم إلى التعليل، وهو أصح مما أشار إليه المصنف رحمه الله بتعليلها بأمر صوري، يعني هو أشبه ما يكون بالوصف الطردي الذي لا تعقل علته، قوله ما دونها في الخلقة أو ما دون خلقة، لأن هذا المعنى في هذا الخبر نظر فيه بعض كثير من العلم فنقحه ونظر فيه وجزم بأن العلة كونها من الطوافين، إنها من الطوافين، وإن كانت إن للتأكيد وتأتي لمعاني أخرى ويعني لا تأتي للتعليل، لكن سياق الخبر يدل على هذا المعنى ودلالة الخبر يدل على التعليل، لأن العلة أنها من الطوافين والطوافات، وهم قالوا ومن قال هذا قال إنها تخص من سائر السباع، وقالوا إن هذا من باب تخصيص قياس الأصول، يعني قياس الأدلة في هذا الباب، قياس ولا قياس الأدلة في هذا الباب أنها من جنس السباع، فدل على التخصيص، وأن هذا ما يدل به على صحة تخصيص القياس في قياس الأصول إذا دل عليه المعنى أو الدليل، إذا دل عليه المعنى أو الدليل. وهل يقاس عليه أو لا يقاس عليه، هل يقاس عليه أو لا يقاس عليه، بمعنى أنه هذا الشيء الذي خص هل هم كما تقدم ألحقوا به ما دونه في الصورة، لكن كثير من أهل العلم قال يقاس عليه ما كان في معناه، مثل الحمار مثلا، الحمر مثلا حين تلابس الناس وقف من جهة هذا المعنى. ومن أهل العلم يقول إنه يدخل في العلة، في العلة، فهو على كل حال داخل في معنى الخبر، ولهذا الصواب أنه يدخل، هو تدخل الحمر في هذا، تدخل في الحمر في هذا، بل قد تكون ملابسة في بعض الأحايين لبعض هذه الأنواع من الحمر أشد من ملابسة القطط والهرر في بعض الأماكن، فتكون أولى من جهة الحكم لظهور المعنى والعلة. لكن لا يقال بالإطلاق بالقياس بالإلحاق بما خص من قياس الأصول، بخص إلا إذا دل المعنى عليه، مثل العراية مثلا، مثل العراية مثلا في خمسة أوسق، دلت الأدلة على تحريم المزابنة، وجاءت الأدلة في تخصيص خمسة أوسق في هذا الباب. ومن أهل العلم من ألحق بالتمر مثل العنب، ومنهم من توسع كشيخ الإسلام رحمه الله، توسع في هذا من جهة المعنى والعلة، من جهة المعنى والعلة، فألحق به وخصه من قياس الأصول في هذا، وهو تحريم الربا، وجعل هذا المعنى ظاهرا في غير العرايا، في الرطب. وإذا لم تظهر العلة فإنه لا يلحق به، لا يلحق، مثلا نقض الوضوء بلحوم الإبل، دلت الأدلة من حيث البراء بن عازب، و حديث براء بن عازب رضي الله عنه، وحديث جابر في النقض بلحوم الإبل، النقض بلحوم الإبل وأن تنقض، هل هو خاص بها أو يلحق بها، يلحق بها غيرها؟ من أهل العلم قال هذا أمر تعبدي ولا يلحق بها غيرها، لا يلحق بها غيرها. ومن أهل العلم من نقح في هذا وقال إن هذا المعنى قد يتحقق بعد تنقيحه، قد يتحقق في غير الإبل، مثل السباع، مثل السباع، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام، وكذلك ظاهر كلام القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وأن للحومها ضراوة في البدن أشد من ضراوة الحوم أو أثر لحوم الإبل من هذا المعنى. لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ويمكن أيضا أن يقرر بطريق آخر من جهة وجوب الوضوء، أن هذه عبادة يحتاج إلى دليل بين، لكن الشان أنه حين يظهر المعنى ظهورا بينا خاصة في مثل هذه المسألة، ما يتعلق مثلا في قول إنها من الطوافين، وما دامت العلة ظاهرة يلحق بها ما كان مثلها في هذا الباب. وهذا كله على القول بما قالوا، لكن إذا قيل بالقول الآخر أنه هذا لا دليل على نجاسة الحمر، ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يكون الدليل، أو يكون الدليل مأخوذا من جهة عدم نجاستها. ولهذا قال رحمه الله: شباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. نجسة شباع البهائم، هذا هو المذهب في شباع البهائم، كذلك الطير أنها نجسة، أنها نجسة، وكذلك الحمار الأهلي ليخرج الحمار الوحشي والبغل منه نجسة. هذه مسألة موضع خلاف، ذهب مالك والشافعي إلى طهارة الحمر والبغال، قال لا دليل، واختاره ومال إليه أبو محمد المقدسي صاحب المغني رحمه الله، وقرره بأدلة بينة وأنها تركب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، معلوم في المدينة من شدة الحرارة ولا يخلو البدن من عرق، فلو كانت نجسة لكانت رطوبتها تصيب البدن وتصيب الثياب، لوجب التوقي منها وعدم التوقي منها على هذا الوجه، والنبي ركبها والصحابة أيضا كذلك في عهده صلوات الله وسلامه عليه، البغل والحمار، ويعني كل هذا يدل على أنها طاهرة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وأنها طاهرة تتأيد بما سبق. لكن أيضا من أدلة القوية في هذا الباب هو ما تقدم ذكره من كلام أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو أن القاعدة العظيمة في هذا الباب التي يفزع إليها حملة الشريعة في طهارة الأعيان وسلامتها من النجاسة والتحريم إلا بدليل بين، ومنه هذه المسألة كما تقدم. فأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل، منه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.